بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، وأشار الحافظ إلى أن في بعضها كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم، أي بتقديم الكتاب على البسملة. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقد صدر الإمام البخاري كتاب الغسل بهاتين الآيتين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغسل وهو بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم غسل يعني الماء، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، يقال غسل وغسل، فبالضم يطلق على الماء الذي يغتسل به. وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم كما سبق، وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يغتسل به. الغسل فعل المغتسل والغسل الماء. وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان، الغسل ما يجعل مع الماء لأجل التنظيف، مثل بالأشنان وفي مقامه الصابون المسمى الآن بالصابون. والأشنان شيء يجعلونه لقصد التنظيف، كانوا يجعلونه يعني كما يفعل الصابون في هذه الأزمنة. إذن الغسل بالضم الماء، والغسل بالفتح فعل المغتسل، والغسل بالكسر ما يجعل مع الماء لقصد التنظيف. قال: وحقيقة الغسل أو حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. جريان الماء على الأعضاء أي على جميع أعضاء الجسد، هذا بالنسبة للغسل الذي هو غسل الجنابة ونحوه. ومن حيث المعنى اللغوي الغسل جريان الماء على العضو، يعني يقال غسل ذراعه بمعنى أجرى الماء على ذراعه. واختلف في وجوب الدلك، يعني هل يجب مع جريان الماء على العضو الدلك؟ فلم يجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه، احتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على الأعضاء على أعضاء الوضوء عند غسلها، قال فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. الصحيح عدم الوجوب سواء كان في الغسل أو في الوضوء، نعم لا يجب الدلك، والواجب هو تعميم العضو بالماء، الواجب تعميم العضو بالماء بأن يصل الماء إلى جميع أجزاء العضو، هذا بالنسبة لأعضاء الوضوء، وفي الغسل يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن. وهذا الكتاب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد كتاب الوضوء، حيث إن الوضوء طهارة من الحدث الأصغر، والغسل طهارة من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، نعم والحيض، فناسب ذلك بأن يردف كتاب الوضوء بكتاب الغسل، والغسل من الجنابة واجب لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا أمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يجوز له أن يترك الغسل، أي لا يجوز الجنب أن يترك الغسل فيصلي من غير غسل عند قدرته على الغسل، بل الواجب عليه أن يغتسل، فإن لم يجد ماء يتيمم. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، الجنابة تطلق على خروج المني سواء كان بجماع أو باحتلام، سواء كان بجماع أو باحتلام أو بغير ذلك، فإذا خرج المني وجب الغسل. بالنسبة للجماع واضح يجب الغسل بخروجه، وحتى إن لم يخرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قد وجب الغسل، نعم. وقد كان في بداية الأمر لا يجب الغسل إلا إذا أمنى الشخص الماء من الماء سواء كان بجنابة أو باحتلام، ثم نسخ هذا، نعم سواء كان بجماع أو باحتلام، ثم نسخ هذا فيما يتعلق بالجماع، فأصبح الغسل واجبا بالجماع أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. وبالنسبة للاحتلام العبرة بوجود الماء، العبرة بخروج المني، فإذا رآه وجب عليه الغسل، وإن لم يره لا يجب، لأن الماء من الماء نسخ فيما يتعلق بالجماع وبقي محكما فيما يتعلق بالاحتلام. وقد سألت أم سليم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. بالنسبة للاحتلام العبرة برؤية الماء الذي هو المني، وأما الجماع فيجب الغسل منه، نعم سواء أمنى أم لم يمني، والعبرة بالإيلاج. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا أمر بالغسل، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله كيف يغتسل الجنب، سيأتي معنا الأحاديث في ذلك. ثم قال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يأتي الكلام على التيمم في كتاب مستقل، نعم، بعد الحيض، لأن الغسل بعده الحيض ثم التيمم. وعموما في هذه الآية الرخصة بالتيمم عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. قد يكون الماء موجودا لكن مريض، الشخص مريض ما يستطيع أن يغتسل أو أن يتوضأ مثلا يتيمم. وإن كنتم مرضى أي مريض لا قدرة له على استعمال الماء، لأن استعمال الماء قد يزيده مرضا وقد يهلكه، قد يحدث فيه علة، نعم، وهذا الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما في آخر الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، على سفر واضح ذكر السفر، لأن المسافر مظنة أنه لا يجد الماء، قد يكون في مكان لا يجد فيه الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا حدث أصغر، أو لامستم النساء، والمقصود بالملامسة الجماع، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما من ذهب إلى أن مجرد لمس المرأة باليد ينتقض به الوضوء فهذا المذهب غير صحيح، هذا المذهب غير صحيح. المقصود بالملامسة أو لامستم النساء الجماع. قال الله: فلم تجدوا ماء، أي في هذه الحالات فتيمموا صعيدا طيبا. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، مراد بالصعيد تراب الذي يصعد على الأرض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كيفية التيمم معروفة، ضربتان، يعني يضرب على الأرض ثم يمسح وجهه كفيه ضربة واحدة، يضرب بيديه. ثم قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الأحكام الشرعية مبناها على التيسير وعدم التعسير، مبناها على رفع الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، شخص ما يجد الماء رخص له بالتيمم، تراب موجود في كل مكان، يتيمم ويصلي وتقوم طهارته بالتيمم مقام طهارته بالماء. نعم، والصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط، بل هو رافع للحدث كما يرفع الماء. وتأمل قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يظهر لك مدى الرحمة العظيمة بهذه الأمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة كثيرا من الأمور التي لم تخفف عن الأمم السابقة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أما الأمم السابقة فبسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وبسبب عنادهم واختلافهم على أنبيائهم، شددوا فشدد الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم، كانت عليهم آثار وأغلال. ما هذه الأمة؟ قال الله عز وجل لنبيه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمم السابقة كان لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في البيع، البيع والكنائس، الكنيسة معبد النصارى والبيعة معبد اليهود. أما هذه الأمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حيثما أدركتك الصلاة فصلي. نعم، أمور كثيرة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات بسبب ظلمهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم بسبب بغيهم. هذه الأمة أمة مرحومة. نعم، أمة مرحومة، اختارها الله واصطفاها. مقصود أهل الإيمان من هذه الأمة وأهل الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام ينالون هذا الشرف. وأما أهل الكفر والعناد والاستكبار فلا يدخلون في هذا، في فضيلة هذه الأمة وشرفها، في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم عزها وأكرمها على الله. نعم.
لو يعني تيمم وصلى بعد ذلك عن وجد وجد المسح يغتسل عن الرجل
مرتين؟ نعم، يغتسل. إذا كان جنبا فلم يجد الماء فتيمم وصلى بذلك التيمم وبعد ذلك وجد الماء، يجب عليه أن يغتسل، تبقى الجنابة. الجنابة يعني لا يزال مطالبا برفعها بالغسل، ليس معناها أنه إذا تيمم ارتفع الغسل، لا، يرتفع عنه الحدث بحيث أنه يصلي بذلك التيمم. نعم، لكن لا يزال مطالبا بغسل الجنابة، يبقى عليه غسل الجنابة حتى يجد الماء، حتى يجد الماء. كيف؟ نعم. لا، الصلاة لا يعيدها، الصلاة لا يعيدها، ومر معنا هذا في أبواب سابقة، وأنه لا يعيد الصلاة. مثلا ما وجد الماء تيمم ثم صلى ثم بعد ذلك جاء الماء، رأى الماء، الصحيح أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة حتى ولو كان الوقت باقيا، ما يعيد الصلاة. كما لو أن شخصا مثلا كان مسافرا ووصل إلى قرب بلده، ما دخل البلد، صلى جمعا وقصرا، جمع مثلا ظهر العصر، ثم دخل البلدة ولا يزال وقت العصر باقيا، لا يطالب بإعادة العصر. نعم، وهكذا إذا تيمم وصلى فإنه لا يعيد الصلاة.
الذي بعد القات،
الذي بعد القات ليس منيا، ذاك يقال له ودي. الودي هذا يخرج نتيجة فتور أو إرهاق جسمي، يعني في الجسم، هذا لا يجب الغسل، يجب الوضوء، يعني يتوضأ فقط ويغسل المكان. الذي يجب الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة، إما بجماع أو باحتلام. نعم، وحتى لو تسبب الشخص في إخراجه بنفسه بما يسمى بالعادة السرية مثلا وهي محرمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومع ذلك يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. وأما الودي الذي يخرج نتيجة إرهاق أو برد أو نحو ذلك، وهكذا المذي الذي يخرج نتيجة تفكير في جماع أو مقدمات الجماع، هذا يوجب فقط الوضوء ولا يوجب الغسل. واضح؟ والآية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك قال في آخر الآية: ولكن يريد ليطهركم، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعمة عظيمة هذا الوضوء، الوضوء فيه نعمة، تخليص من الحدث وفيه أجور، والغسل والتخفيف إلى التيمم أيضا نعمة، نعمة بركة. ولهذا لما نزلت آية التيمم، ما سبب نزول آية التيمم؟ لا، عقد عائشة الذي ضاع في بعض الأسفار، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رأسا يلتمسونه، فأدركتهم يعني جاء وقت الصلاة وليس معهم ماء، صلوا على حالهم ما قبل نزلت آية التيمم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك نزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ نعم، بركة عظيمة. نعم، نعم، يدل إن كان الحديث قد ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن المعنى الذي يدل عليه معنى صحيح، من حيث أن الشخص إذا خشي الضرر لهذا القيد من استعمال الماء له أن يتيمم خشي الضرر. عليكم السلام ورحمة الله. ضرر متحقق، ما هو كل ما برد الماء قام الشخص وتيمم، لا، إذا خشي الضرر من استعماله ولم يجد يعني ماذا، ولم يجد ما يدفئ به الماء، يعني ما وجد طريقة لتدفئة الماء وكان في استعماله ضرر عليه من حيث أنه ربما يحدث له مرضا، هذا قد يحصل في البلاد الباردة في الليلة الشديدة البرودة، ربما يكون الشخص مثلا على سفر ما يجد ما يحمي به الماء، فهنا يباح له اليتيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم بالدين من حرج. أما شخص في بيته وبين أهله وأساليب التدفئة موجودة مثل هذا، ما يصلح له أن يتيمم. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة من مراحل تحريم الخمر؟ الثانية، تحريمه في وقت دون وقت، في وقت الصلاة، وقد تذكرنا هذا في أبواب سابقة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يستفاد من هذه الآية أن المطلوب من المصلي أن يحضر قلبه ويستحضر ما يقرأه من القرآن والأذكار حتى تعلموا ما تقولون، حيث أنه إذا قرأ من القرآن يعلم ما يقرأ، لا يكون شارد الذهن يفكر في أمور الدنيا أو في أمور تجارته أو في مشاريع أو في كذا أو في كذا، تفكيره فيما يقرأ، حتى تعلموا ما تقولون. ونهي عن أن يقرب الصلاة وهو سكران، وهذا قبل أن ينزل التحريم النهائي، لأن المطلوب في الصلاة هو إحضار القلب وتدبر ما يقرأ. وحتى في الصلاة الجهرية يتدبر ما يقرأه الإمام ويتفكر فيما يقرأه الإمام من الآيات. الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلا يصح أن يقرأ والإمام يقرأ إلا ما يتعلق بفاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعد ذلك نزل النهي النهائي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ثم قال سبحانه: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقول حتى تغتسلوا فيه نعم تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، يعني بيان للتطهير المذكور في الآية التي قبلها التي ذكرها الإمام البخاري: وإن كنتم جنبا فتطهروا. ما المراد بالطهارة؟ الغسل، لقوله في الآية آية النساء التي في سورة النساء: حتى تغتسلوا. في سورة المائدة قال: وإن كنتم جنبا فتطهروا، بينها في سورة النساء: حتى تغتسلوا. فتطهروا أي فاغتسلوا. وهكذا قوله تعالى في حق الحائض: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يطهرن من قطاع الحيض، ينتهي الحيض. ثم قال: فإذا تطهرن، وهذا التطهر مراد به الاغتسال بالاتفاق. قال الحافظ: أي اغتسلنا اتفاقا. قال: وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. نعم هذا مهم. هناك من يقول بأنه لا يشترط النية في الغسل، لكنه قول ضعيف غير صحيح. الصواب أنه لا بد من النية في الغسل. مثلا يغتسل الجنابة ينوي أن غسله هذا لرفع الجنابة، يغتسل للجمعة مثلا ينوي أن غسله للجمعة. فإذا كان جنبا في يوم الجمعة يجمع النيتين على غسل واحد، فينوي بغسله الواحد رفع الجنابة وينوي به أيضا الاغتسال للجمعة. فإن غفل ونوى فقط الاغتسال للجمعة يلزمه أن يغتسل مرة أخرى للجنابة، وهكذا العكس. إذا نوى بغسل رفع الجنابة وغفل عن نية غسل الجمعة يلزمه أيضا أن يغتسل للجمعة، لأن غسل الجمعة واجب. غسل الجمعة واجب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجب على كل محتلم، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فلا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تتميز بها العبادات عن العادات. مثلا قد يغتسل الشخص لأجل أن يتبرد، يعني في وقت الحر، فلو أنه كان جنبا فاغتسل ناويا التبرد فقط ولم ينوي رفع الجنابة، ما يقع عن رفع الجنابة، يعني ما ترتفع جنابته، لابد من النية. إنما الأعمال بالنيات، يعني يتميز بالنية الغسل الذي هو للتبرد غسل العادة، الغسل يعني الغسل لقصد التنظف يتميز عن غسل العبادة الذي هو للجنابة وعند انقطاع الحيض. وهكذا أيضا غسل الجمعة. ثم دخل الإمام، ذكر الإمام البخاري باب الوضوء قبل الغسل، وسيأتي في هذه الأبواب شرح كيفية الغسل على السنة وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الأبواب المتعلقة بذلك.